كأنه
بالضبط، اكتبوا لك واحد واحد
مش
بيطلع،
كاتبين شيء.
اي واحد واحد بيطلع انجليزي على الشاشه.
طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 13 من شرح الورقات للإمام الجويني عليه رحمة الله. تكلمنا في المرة الماضية عن الأمر، وقلنا بأن الأمر هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وقلنا بأن الماتن قصد من قوله ذلك أي طلب الفعل، وقصد بقوله على سبيل الوجوب أو ممن هو دونه على سبيل الوجوب بشرط أنه اشترط الاستعلاء وشرط العلو، أي أن يكون الآمر أعلى مرتبة من المأمور، وأن يكون بصيغة القهر والاستعلاء. وقلنا بأن الراجح في ذلك أنه لا يشترط لا علو ولا استعلاء، كما قال الشنقيطي عليه رحمة الله، المقصود به عبد الله ابن إبراهيم الشنقيطي، قال: وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء. وخالف الباجي بشرط التالي: وشرط ذاك رأي ذو اعتزالي، فلم يشترط ولا بصيغة الاستعلاء. وقلنا بأن الصيغة الدالة على الأمر عن القرينة عند التجرد على القرينة، وإلا إذا وجدت القرينة حمل الأمر على الندب. الراجحة في الأوامر بعد النهي أنها ترجع إلى ما كانت عليه، أنها ترجع إلى ما كانت عليه، فإذا كانت مباحة ترجع للإباحة، وإذا كانت واجبة رجعت للوجوب، كقوله جل وعلا: فإذا حللتم فاصطادوا، فإذا حللتم فاصطادوا. وقلنا بأن صيغ الأمر المشهورة عند الفقهاء أربع: فعل الأمر مثل قول الله جل وعلا: أقم الصلاة. والثانية قلنا الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، كقوله جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أيضا قلنا اسم فعل الأمر، كقوله جل وعلا: عليكم أنفسكم. وأيضا قلنا بأن المسألة الرابعة في ذلك المصدر، أي مصدر النائب عن فعله، كقول الله جل وعلا: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فضرب الرقاب. أيضا قلنا بأن دلالة الأمر على الوجوب عقلية وشرعية ولغوية. أما شرعية فقول الله جل وعلا: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، إذ أنها لو لم تكن شرعية لقال له إبليس: إنه لم يجب علي السجود. وكذلك قلنا بأنها يعني لغوية، أن السيد لو أمر عبده بفعل أن فقال له: اسقني ماء، فلم يسقه الماء فعاقبه، لم يكن ملاما عند أحد من أهل اللغة، لم يكن. ذكرنا يعني لكم فيما سبق بخصوص الأمر، أنه يعني أن الأمر على الصحيح لا يقتضي التكرار، لا يقتضي التكرار، إلا ما دل الدليل على التكرار. وقلنا إذا يعني تعلق بشرط كقول الله جل وعلا وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فهذا متعلق بالشرط فيتكرر عند حدوث الجنابة في كل مرة، وكذلك تعلقه بالوصف كقول الله جل وعلا والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما، إلا ما دل الدليل قول الله جل وعلا والناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أيضا قل يقتضي الفور على الصحيح خلافا لصاحب الورقات وهو الإمام الجويني الذي قال ولا يقتضي الفور، ودليلنا في ذلك قول الله جل وعلا ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، إذ لو كان على التراخي لت أسجد بعد سنة أو بعد سنتين أو كما يريد أن يتكلم، لكن الصحيح في ذلك أن الله عز وجل لما أمره بالسجود أي أمره بالفور، أي أمره أن يفعل ذلك على الفور. وقلنا أيضا تكلمنا على قاعدة ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، وكذلك قلنا والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها، وقسمنا ذلك إلى قسمين، قسم هو من الشروط الشرعية التي نص الشارع عليها كالوضوء بالنسبة للصلاة، فإن الشارع إذا أمر بالصلاة فإنه يأمر بها وبأركانها وبشروطها، فيدخل الشرط في الأمر. وتكلمنا أيضا على قاعدة كما قلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب إنما هو من باب الوسائل، إنما العهدة أي يعني تسقط المطالبة به. ثم ذكرنا أن الذي يدخل في خطاب الله تعالى هم المؤمنون، وقلنا بأن المؤمنين يدخلون في خطاب الله جل وعلا لأن المكلف هو البالغ العاقل الذي ليس بمكره ولا غافل، وقلنا أيضا أن الكفار يعني كما قال مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقول الله جل وعلا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، فهم مخاطبون بفروع الشريعة كالجنب مخاطب بالصلاة عند دخولها وبما لا تصح إلا به وهو الاغتسال، وكذلك الكافر مخاطب بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كذلك يعني وصلنا إلى قول الماتن قال والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، وقلنا بأن هذه المسألة متعلقة بتعريف الكلام عند أهل السنة والجماعة، وأن الكلام عندهم صوت وحرف ومعنى الذين يقولون بأن الكلام هو المعنى القائم في النفس المجرد عن الصوت والصيغة، لأنه ليس عندهم صيغة للأمر بخلاف أهل السنة الجماعة الذين يفرق تفعل وبين صيغة لا تفعل، فكلاهما يختلف في صيغته، هذا هو الكلام عندهم. أما الكلام عند الأشاعرة إن الخلاف عندهم في الصيغة، والصيغة ليست من الكلام، ومشهور مذهبهم أنهم يستدلون يعني بقول الأخطل للنصراني الذي قال إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا ويعني تحصل عندنا مذهبان، المذهب الأول وهو مذهب الأشاعرة والجماعة أن الأمر بالشيء يلزم منه النهي عن ضده، لذلك يعني تقعدت قاعدة عندهم أنهم لا يكفرون بالمآل، أنهم لا يكفرون بالمآل ولا بلازم المذهب، وجميع ما يذكرونه في كتبهم، وما يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله حينما يتكلم في كفر المطلق وفي كفر المعين فيما يتعلق بمسألة الأسماء والصفات ومسألة الإيمان، إنما الكفر الذي يتكلم فيه هو من الكفر، هو من الكفر اللازم، من الكفر اللازم، أي من الكفر ممن يتصدرون في الكتابة أو في الكلام أو في النقاش أو في التدريس في مسألة الإيمان، حيث يخلطون الحابل بالنابل، ويعني في يتكلمون أو في التنظير تجدهم على مذهب أهل السنة والجماعة، لكن عند تنزيل الأحكام على الواقع لا يستطيعون أن ينزلوا حكم لخلطهم بين مسائل الكفر بالمآل ومسائل الكفر في الحال ومسائل يعذر فيها الجهل صاحبه بالجهل ومسائل لا يعذر فيها بالجهل ومسائل الكليات ومسائل الجزئيات. وهذا يعني كثير حقيقة موجود حتى في كثير ممن يكتب ويؤلف ومحسوب على هذا التيار، وهو من يتكلم في مسألة التوحيد. فحقيقة هذا العلم، علم التوحيد، لا ينفصل عن بعضه البعض، لا بد من تعلم الأسماء والصفات، تعلم توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، لا بد أن يتعلمها الإنسان وأن يدرسها على حقيقتها، ولا يكتفي حقيقة يعني بتدريس المشايخ، لأننا يعني وجدنا آفة أن الشيخ يطبع تلميذه طباعة، تجد التلميذ يتكلم، إن أخطأ الشيخ أخطأ وإن أصاب أصاب، بل يجب على التلميذ أن يجعل هذا الشيخ يعني مفتاحا من شيخه. أيضا قلنا أن هنالك مذهبا ثالثا في الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، أو ليس عينه ولا يستلزمه. قلنا بأنه هنالك مذهب مشهور، مذهب الغزالي، أنه ليس عينه ولا يستلزمه، أنه ليس عينه ولا يستلزمه. هذا يعني ما تكلمنا فيه في المرة الماضية، هذا ما تكلمنا فيه في المرة الماضية، ووصلنا حقيقة إلى مبحث النهي، إلى مبحث النهي. نعم، وصلنا إلى مبحث النهي. قال عليه رحمة الله تعريف النهي، قال: والنهي هو استدعاء الترك بالقول، هو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه، وترد صيغة الأمر والمراد بها الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. فقوله عليه رحمة الله النهي هو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، أي طلب الترك بالقول ليخرج الكتابة والإشارة ويكون لمن هو دونه ممن هو أقل مرتبة منه، ويكون بصيغة الاستعلاء. وذكرنا فيما سبق آمر ولا أن يكون بصيغة الاستعلاء عليه رحمة الله، قال: وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء. أيضا النهي يدل على الفور ما لم يقيد، أيضا ما لم يقيد بذلك، وأيضا يدل النهي أيضا على المرة، فإن قيد بالمرة أو الثلاث حمل عليهما، فالأصل فيه أنه يكون يعني يدل على التراخي، قصد يدل على التكرار ويدل على الفور. قال الشنقيطي عليه رحمة الله: النهي يقتضي التحريم إلا لدليل صارف عنه. قال ابن بطال: وهذا قول الجمهور. إذن صيغة النهي وهي لا تفعل تقتضي التحريم إلا لدليل صارف عنها، كما قال ابن بطال أيضا: وهذا هو قول الجمهور. وهذا هو قول الجمهور. أيضا قال عليه رحمة الله: قال ويدل على فساد المنهي عنه. ويدل على فساد المنهي عنه. هذه المسألة مشهورة عند الفقهاء بمسألة النهي يقتضي الفساد، أن النهي يقتضي الفساد. ذكرنا فيما سبق حينما تكلمنا عن الباطل وعن الفاسد أن جمهور أهل العلم وهم المالكية والشافعية والحنابلة أن الباطل والفاسد عندهم كله بمعنى واحد، سواء كان ذلك في العبادة أو في المعاملات. فإذا قالوا هذه عبادة باطلة أو هذه عبادة فاسدة، أو يقصدون بالفساد والبطلان عدم ترتب الأثر، وكذلك إذا طرأ عندهم الفساد على العبادات فإنهم لو قالوا أن العبادة وتبقى الذمة مشغولا بها، وذلك خلافا لمذهب الحنفية الذين يفرقون بين الفاسد والباطل. وقلنا بأن الفاسد عند الحنفية ما منع بوصفه دون أصله، والباطل ما منع بأصله ووصفه. إذن هم يفرقون بين وجود الأركان أو ما يسمونه أركان وما يسمونه شروط. وتكلمنا وقلنا بأنه لو باع عاقل لعاقل برا بشعير فإن هذا البيع عنده فاسد، فإن هذا البيع عندهم صحيح. وأيضا قلنا لو أن شخصا أو عاقلا باع لعاقل ذهبا ابن متفاضلا لقالوا إن هذا البيع صحيح، لأن الأصل موجود وهو وجود ذاتين مباحتين ووجود بائع ومشتري، كلاهما مباح في أصله، لكن قالوا الفساد كان في الزيادة فنرد الزيادة، بخلاف ما لو باع عاقل لسفيه خنزيرا بخمر فقالوا هذه أركان البيع وهذا البيع باطل عندنا، وهذا البيع عندنا باطل. ولتوضيح هذه المسألة نقول أن الوحدة تنقسم عند العلماء إلى ثلاثة أقسام، حتى يعني نستطيع أن نفهم كثير من المسائل حين باطل، حتى نفهم يعني صح نأخذ الموضوع من أصله. العلماء قسموا الوحدة إلى ثلاثة أقسام. أولا قالوا وحدة بالجنس، قال وهي الوحدة التي يجوز أن يجتمع فيها الحلال والحرام. قالوا كوحدة الجمل والخنزير، فكلاهما حيوان فهما متحدان جنسا ولا إشكال أن يجتمع تحت الجنس الواحد الحلال والحرام. جنس الحيوان فيه الإنسان، فيه العاشبات، فيه السنوريات كما يقال، فيه الكلبيات، فيه العاشبات، فقد يكون هذا الشيء حلالا وقد يكون هذا الشيء حراما، لأن الجمل له جنس أوعه عن أوع الخنزير، فقالوا يجتمع الحلال والحرام في وحدة الجسم. ثانيا قالوا وحدة العين، وحدة العين النوع، وكالسجود قالوا السجود من أنواع العبادة، لكن يندرج تحته كثير من أعيان السجود، فتجد الشخص يسجد لله والشخص الآخر يسجد للشمس وللقمر، وتجد الشخص الآخر يسجد للصخر، والسجود للحجر والشجر معصية وكفر، معصية وكفر نفس السجود. والسجود للبشر كما يقول أهل العلم يجتمعان في مسمى المعصية، لكن يفترق السجود للحجر بأن السجود للحجر كفر مخرج عن الملة لا يسأل المرء فيه عن قصده، بينما السجود للحجر للبشر والعلماء فيه قصد التكريم وفيه قصد العبادة، فلا بد من تقييد ذلك في القصد. وهذه المسألة يعني مما أشكلت على بعض الذين كتبوا في مسائل التوحيد وخلطوا الحابل بالنابل، واستدلوا بذلك على أن السجود مطلقا لغير الله جل وعلا ليس بكفر، واستدلوا بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله حينما تكلم عن تفضيل جنس البشر على جنس الملائكة، وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم جل وعلا، فهذا السجود قال لو كان شركا لما نسخه الله جل وعلا، لما نسخه الله جل وعلا. فأخذ بعض الناس هذه العبارة وأخذوا يعني يدورون فيها في كل مكان أن السجود لغير الله ليس بكفر، بل يسأل فيها المرء عن قصده. وقد قلنا لكم أن الإمام القرافي عليه رحمة الله حينما كتب في الفروق وحث على قراءة هذا الكتاب قال فرق في السجود للحجر والشجر، ولماذا كان كفرا ولم يكن السجود للبشر ومن العلماء والآباء كفرا. قال لازلت أسأل شيخ العز بن عبد السلام عن هذه المسألة، وكان يقول حيرتني هذه المسألة. فهم يفرقون حقيقة بين السجود للبشر وبين السجود للحجر. إن الحجر لا يضر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هل ينفعون أهل سنكم يتدرونكم، فليس هنالك داء أن يسجد الناس للحجر. بينما جاء معاذ للرسول صلى الله عليه وسلم وسجد له فمنعه صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله رأيتهم يسجدون لأساقفتهم فأنت أحق وأولى بذلك، قال إنه لا يسجد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وتصير طاعة الأمير في الحرب واجبة كطاعة المرأة لزوجها، كطاعة المرأة لزوجها. فإذا هنالك دافع، هنالك دافع للسجود للبشر. قال رأيتهم يسجدون لأساقفتهم، بينما إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما سألهم قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، فحادوا ولم يجيبوا وقالوا بل وجدنا آبانا كذلك يفعلون. فإذا لابد من التفريق أن هذا يدخل تحت النوع أو تحت الجنس، وإذا دخل تحت النوع لابد من التفريق بين أحاده. ثالثا الوحدة بالعين، ذكرنا وحدة الجنس يجتمع فيها الحلال والحرام، ووحدة النوع يجتمع أيضا فيها الحلال والحرام. الآن قال وحدة بالعين، وحدة بالعين قالوا وهذه لا يجوز اجتماع الحلال، فالخنزير مثلا لا يجوز أن يكون حلالا وأن يكون حراما في نفس الوقت، وكذلك الشرك لا يجوز أن يكون حلالا مرة وأن يكون حراما مرة، أن يكون حراما على غيرنا حلال لنا، فالحرام حرام في وحدة العين، لكن قد تشتمل يعني وحدة العين على مسائل اختلف فيها الفقهاء ولا بد من التفصيل فيها، ولا بد من التفصيل فيها، إذ أن وحدة العين متفقون على أنه قد يجتمع فيها الحلال والحرام، لكن هذا الاجتماع قد يكون لذات الشيء أو للازمه أو للازم منفك أو لازم خارج غير منفك، فلا بد من توضيح هذه المسألة حتى يعني تتضح ولا نخرج منها إلا ونحن فاهمون لها بإذن الله جل وعلا. نقول إن المنهي عنه ينقسم إلى عدة أقسام، إما أن يكون المنهي عنه لذاته كالشرك والزنا، فهذا يستحيل أن يكون له جهتان، وهذا النوع باطل على كل حال. يعني كما قلنا لكم دخول البرلمانات هو شرك، لا يجوز أن يكون مرة حراما وأن يكون مرة حلالا، أن يكون مرة شركا وأن يكون مرة طاعة لله جل وعلا. الشرك شرك سواء فعله الكفار أو فعله أهل البدع أو فعلناه نحن. قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. ثانيا أن يكون المنهي عنه لوصفه القائم به كالإسكار. إذن أن يكون المنهي عنه لذاته فهذا لا يجتمع فيه الحلال ولا الحرام وليس له جهتان كما قلنا لكم كالشرك. ثانيا أن يكون المنهي عنه لوصفه القائم به كالإسكار القائم في الخمر، كالإسكار القائم في الخمر، فهذا لا يجوز، فهذا الفعل ليس له جهتان، يبقى الحرام حراما، لا يكون الخمر حلالا مرة ويكون حراما مرة، لأن وصف الإسكار وصف قائم بهذا الخمر، بهذا الخمر لا ينفك عنه أبدا، لا ينفك عنه أبدا. ثالثا أن يكون المنهي عنه لوصفه الخارج اللازم، لوصفه الخارج، يعني هنالك وصف خارجي، هنالك وصف خارجي، لكن هذا الوصف لا ينفك عنه، لكن هذا الوصف لا ينفك عنه. فإذا هذا أيضا الفعل ليس له جهتان، إنما كله محرم، كله محرم، ما كان محرم لذاته لا يكون حلالا حراما، إنما يكون حراما فقط، وما كان محرما لوصفه القائم فيه كالإسكار لا يكون له جهتان، إنما يكون محرما ينهي عنه لوصفه الخارجي اللازم، فهذا أيضا محرم. الرابع أن يكون المنهي عنه لوصفه الخارجي عنه غير اللازم، غير اللازم. وهنا يعني يقع الإشكال بين العلماء، هنا يقع الإشكال بين العلماء في التفريق، يعني هم متفقون ومتفقون على المحرم لوصفه القائم فيه كالإسكار، لكنهم يختلفون في القسمين الآخرين. هل هذا الفعل وصف خارج لازم أم أنه غير لازم؟ وبعبارة يقولون، يعني يقول أهل العلم عليهم رحمة الله، أن الفعل إذا كان له جهتان، إذا كان له جهتان واستطعنا أن نفك الأمر عن النهي، فعند ذلك هذا الفعل يصير صحيحا ويثاب فاعله عند الله جل وعلا، فيقولون هذا يندرج تحت المنهي عنه لوصفه الخارج عنه غير اللازم، لأنهم استطاعوا أن يفكوا جهة الحرام عن جهة الطاعة. وإذا لم يستطيعوا أن يفكوا جهة الحرام عن جهة الطاعة، يقولون هذا المنهي عنه وصفه الخارج لا يتضح جهة العبادة وجهة غصب الأرض، فقالوا هذا يدخل في النوع الرابع الجائز الذي له جهتان، أن يكون وهو ما يسمى بالمنهي عنه لوصفه الخارج عنه غير اللازم. والمشهور من مذهب الحنابلة أن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، لأن هذا المنهي عنه لوصفه الخارج، لوصفه الخارج يعني هو ليس من وصف الصلاة لكنه وصف لازم، لكنه وصف لازم. فمن أجاز الصلاة في الأرض المغصوبة وقال هذا وصف خارج غير لازم، قال الشخص الواحد له جهتان، جهة يعبد الله عز وجل بها، وجهة يعصي الله عز وجل بها. فإذا ذكروا قالوا هذا الشخص قد يعصي الله عز وجل كشخص، وقد يطيع الله جل وعلا. كذلك قالوا الصلاة في الأرض المغصوبة من حيث هي صلاة، لا نستطيع أن نقول بأن من صلى في الأرض المغصوبة أو الذي صلىه لم يؤدي الصلاة، هو صلاها، فهي قربة من هذه الجهة، هي قربة من هذه الجهة. وقالوا أيضا اغتصابه للأرض، اغتصاب الأرض هو اغتصاب، قالوا لو اغتصب هذه الأرض وهو غير مصل لا يعني لاعتبر غاصبا لهذه الأرض وبالصلاة، فهو قبل الصلاة كان سارقا وبعد الصلاة كان سارقا، وأثناء السرقة وصف منفك ليس له ارتباط بالصلاة. كذلك يعني قالوا في الذي قال فاعل في كالصلاة ضد كسرقة على الخلاف يبدأ، يعني رجل يصلي وهو يصلي مد يده وسرق، هذه الصلاة عند من يرى أن الجهتين منفكتين قالوا الصلاة صحيحة، قال إلا إذا النص الفساد أبدأ مثل الكلام في الصلاة عمدة. قالوا لكن نفرق بين أن يكون النهي عاما، أن يكون النهي بخلاف ما لو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلام في الصلاة، عن الكلام في الصلاة، فهذا النهي متعلق بذات الصلاة، إذ أنه يجوز لنا بعد الصلاة أن نتكلم، لكن السرقة سواء في الصلاة وخارج الصلاة هي محرمة، هي محرمة لذاتها. فهم فرقوا بين ما نهي عنه لذاته وما نهي عنه لأمر خارج عنه. ما نهي عنه لذات الصلاة أو لذات الزكاة أو لذات الحج هذا أمر يعني منهي عنه، لذلك يعني هم اختلفوا كما قال مثل الصلاة بالحرير والذهب أو في مكان الغصب والوضع انقلب ومعطن ومنهج ومقبرة كنيسة وذي حميم مجزرة. الحنابلة عليهم رحمة الله يعني أطلقوا كثير من المسائل، وقالوا بأنها لا تنفك فيها، قالوا من مسح على الخف المسروق فذبيحته ميتة وغير مذكاة، لأنهم قالوا إن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، إن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، يعني الشرع لم يبح لك أن تتملك هذه السكين فأنت لا تتملكها شرعا، فلذلك لو ذبحت بها فأنت كمن لم يذبح. فقالوا هذه ميتة من الميتات، لكن كما قلنا لكم يعني في درس سابق قبل هذا أن الحناء المالكية والشافعية كما قال القرافي قال أما نحن فقد فرقنا في ذلك، فقلنا من مسح على الخف المسروق فصلاته صحيحة لأن صلاته من حيث هي صلاة، قال وسرقته من حيث هي سرقة ولا تعلق لهذه السرقة بهذه العبادة، قال بخلاف من مسح على الخف وهو محرم فإننا نبطل صلاته. لما؟ قال لأن المحرم غير مخاطب بالمسح، لأن الله جل وعلا حرم عليه أن يلبس الخف، لا يجوز للمحرم أن يلبس الخف، فإذا أمره الله جل وعلا بعدم لبس الخف إذن لا يبقى أمامه إلا أن يغسل قدميه ولا يجوز فيه المسح. فلما مسح مسح على فأبطلنا عبادته. كذلك مثال اجتماع النهي مع الأمر، انعقاد الأمان للكافر المحارب، انعقاد الأمان للكافر المحارب وانعقاد الأمان لغير المحارب في المكان الذي فلا ينعقد له أمان. الكافر المحارب المحدث لا ينعقد له أمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وقد كان عرض لبعض السفهاء شبهة في قتل ابن الأشرف، فظن أن دم مثل هذا يعصم بذمة متقدمة أو بظاهر أمان، وقال عليه رحمة الله: لكن يقال هذا الكلام الذي كلموه به صار مستأمنا لما أمنوه وقالوا إننا نشم منك ريحا، فقال تحتي أعطر نساء العرب، أمنوه، قال: وأدنى أحواله أن تكون له شبهة أمان، ومثل ذلك لا يجوز قتله بمجرد الكفر، فإن الأمان يعصم دم الحربي ويصير مستأمنا بأقل من هذا كما هو معروف في مواضعه. قال: وإنما قتلوه لأجل هجائه وأذاه لله ورسوله. قال: ومن حل قتله لأجل، قال: ومن حل قتله بهذا الوجه لم يعصم دمه بأمان ولا عهد، كما آمن المسلم من وجب قتله لأجل زناه، كمن آمن المسلم كما آمن والعهد كما آمن المسلم من وجب قتله لأجل زناه، أو آمن من وجب قتله لأجل الردة أو لأجل ترك أركان الإسلام ونحو ذلك، ولا يجوز له أن يعقد له عقد عهد، سواء كان عقد أمان أو عقد هدنة أو عقد ذمة، لأن قتله حد من الحدود وليس قتله لأنه حربي، وليس قتله لأنه حربي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. فهذا المحدث لو كان مسلما لا يجوز للمسلم أن يحميه، فكيف يعني لما كان كافرا ونقض عهده ونقض عهده؟ هذا والله يعني في قياس يعني قال قياسي عجيب. فإذا كان المسلم ما قلنا لا يجوز للمسلم يؤويه إذا تحدث أو إذا ارتد عن دين الإسلام، كيف بالكافر الحقيقي الذي اختلف أصلا أهل العلم من يقول بأن كافر الكافر حلال بمجرد كفره، وبعضهم يقول يصبح كافرا محارب ليست محل لعقد الأمان كزمن النداء ليس له وهل ينعقد ومن الكلام. لقول لك إن ذلك يحرم لأنه يعني قد باع في الوقت الذي قال الله جل وعلا فيه: وإذا نودي من صلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وذروا البيع. فقالوا هذا النهي خاص في وقت النداء فلا ينعقد عقد بيع. وكذلك يعني نقول لهؤلاء إن عقد الأمان لا ينعقد للكافر العادي، فكيف لو كان كافرا محاربا؟ كيف لو كان كافرا محاربا؟ فلا يجوز أن ينعقد لهم أمان. وبعضهم يعني يطرح شبها أن أبا بكر رضي الله عنه لم يخرجهم من جزيرة العرب، وأنه كان هنالك يهود في خيبر، وكان في البحرين والطائف، كان هنالك نصارى أو نصارى نجران، فهؤلاء أصلا كانت لهم ذمة متقدمة، لكن لما أحدثوا أخرجهم عمر رضي الله عنه تنفيذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وصى بها أصحابه قبل مماته بخمسة أيام. كان آخر ما أوصى: أخرج المشركين من جزيرة العرب. فلا أدري والله يعني هل يعني بعضهم يعني يقول أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا أن هذا الأمر للوجوب، أو أنهم لم يفهموا ذمة، فلما أخلوا بتلك الذمة أخرجوهم وطردوهم من جزيرة العرب. موضوع الأمر، لأنه أصلا النهي وفرع عن الأمر، وكلاهما مرتبط مع بعضه البعض. فذكر بعض الصيغ، أربع صيغ من باب التمثيل، من باب التمثيل قال: ترد صيغة الأمر والمراد بها الإباحة، المراد بها الإباحة، كقوله جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا. فاصطادوا هاي مراد بها الأمر، وذكرنا لكم فيما سبق أن الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل النهي. أيضا قول الله جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فانتشروا. فالآن الانتشار هذا أيضا الأمر، ويراد بها التهديد، ويراد بها التهديد. قال الله جل وعلا: اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم. فأيضا يعني كالأب يهدد يعني ابنه، أو يهدد عدوه ويقول: افعل 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 ما شئت، يقول افعل كذا. فليس هذا من باب الأمر، إنما يفهم في القرائن والسياق أن هذا من باب التهديد. والله جل وعلا لا يجيز الكفر ولا يرضى لعباد الكفر، فلما قال لهم اعملوا ما شئتم، إنما هذا الأمر هو من باب التهديد. أيضا قال: وترد صيغة الأمر ويراد بها التسوية، كقوله جل وعلا: فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. يعني صبرتم أو لم تصبروا لن ينفع. فعكم ذلك أيضا ترد صيغة الأمر ويراد بها التكوين، ويراد بها التكوين كما قلنا لكم سابقا بالإرادة الكونية القدرية، بالإرادة الكونية القدرية. قال الله جل وعلا: كن فيكون. وقال عن النار التي أوقدوها لإبراهيم عليه السلام: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهذا الأمر يرد ويراد به التكوين. إذن ذكر الإمام الجويني عليه رحمة الله من باب التمثيل أربعة أمثلة، ذكر الإباحة، وذكر التهديد، وذكر التسوية، وذكر التكوين، وذكر التكوين. هذا فيما يتعلق إلى تعريف العام. قال: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قولك: عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء من غير حصر. وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، واسم الجمع المعرف باللام أو المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات. والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. قوله عليه رحمة الله: العام لغة الكثرة، يقال عم الجراد البلاد، أي كثرا. وهذا معنى قول الماتن عليه رحمة الله: عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء. فإن معنى ذلك الكثرة. قوله يعني العام ما شمل شيئين فصاعدا من غير حصر، شيئين فصاعدا من غير حصر. أراد من ذلك إخراج أسماء الأعداد مثل الثلاثة والعشرة، فإنها تتناول أكثر من شيء ولكن إلى غاية المحصورة. فيعني قولك يعني لما قلت يعني المعازف، هي تناولت أكثر من اثنين لكن من غير حد، لكن لو قلت عشرة معازف، الآن أنت يعني حصرتها في عشرة. فلا بد من شروط العام أن يعم أكثر من اثنين، وأن يكون العموم غير محصور، فلا بد من عدم الحصر فيه. إذن تعريف العام ما عم شيئين فصاعدا، لكن من غير حصر، من غير حصر. وقوله عليه رحمة الله قال: وألفاظه أربعة، ألفاظه يعني ألفاظ العموم أربعة: الاسم المعرف بالألف واللام. وهو لما ذكر يعني أربعة هو لم يرد الحصر، وإنما أراد التعليم لطالب العلم، وإلا فهي أكثر من ذلك. وكل كل مسألة فيها تفصيل، لكن كما قلنا لكم لا بد لكم من حفظ هذا المتن وأن تحفظوا التعريفات. وحقيقة يعني لو أنكم يعني شددتم همتكم في الحفظ وفي المراجعة ستجدون يعني فائدة بين الذي يقرأ كتابا وهو عنده علم بأصول الفقه، وعنده أصول باللغة، وعنده علم في علم الحديث، لكن أهم شيء أصول الفقه. هنالك فرق بين من يقرأ هذا الكتاب ومن يقرأ هذا الكتاب. الذي يقرأ كتاب مثلا صار المسلول وعنده أصول سيستفيد من هذا الكتاب يعني استفادة جيدة جدا، وكذلك اقتضاء الصراط المستقيم وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وفتح الباري، وقس على مثلها من كتب الأئمة المشهورين. قال يعني ألفاظ الألف واللام: المشهور من أقوال الفقهاء أن الألف واللام إذا عرف بها المفرد صارت من ألفاظ العموم، هي مسألة خلافية، لكن المشهور من أقوال الفقهاء، ونحن نقول المشهور من أقوال الفقهاء لأن يعني معظم الأصوليين علومهم علوم متكلمين، بل إن أمثلتهم يعني لا تكاد تجد أصوليا يختلف عن هذا الأصولي في الأمثلة. ولذلك يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يعني أن الفقيه يعني أشد معرفة بالأصول من أصحاب الأصول، لأن الفقيه بالطبع هو يقصد بالفقيه الذي يعني يفهم ما يقول، لأن الفقيه يعني يعرف آحاد المسائل، فمعرفة آحاد المسائل تستلزم معرفة كلياتها، بخلاف من عرف الكليات فإنه قد لا يعلم الجزئيات، فكثير من الفقهاء أو المشهور من أقوال الفقهاء أن الألف واللام إذا عرف بها المفرد صارت من ألفاظ العموم، ويدل على ذلك قولهم: الدينار خير من الدرهم، الدينار خير من الدرهم، والرجل أفضل من المرأة، والمرأة الصفر ولم يقول الأصفر، وجاء الاستثناء في كلام الله جل وعلا: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني إن الإنسان يعني ممكن أن تحمل أن كل الإنسان، وإما أن تحمل أن جنس الإنسان. نعيد يعني نذكركم يعني مرة أخرى أننا في بادئ الدرس، تكلمنا معكم عن مسألة الألف واللام إذا دخلت على الاسم المفرد أو على جمع أو على الجمع، فقلنا لكم إما أن تفيد الاستغراق، وإما أن تفيد الجنس، وإما أن تفيد العهد، فكلهم يعني متفقون على أن العهد ليس من ألفاظ العموم، أو يقولون عام يراد به الخصوص، لأن المعهود موجود في الذهن، لكنهم يعني متفقون على أن الأل الاستغراقية تفيد العموم، لأنك لو قلت يعني إن الإنسان، فقلت إن كل الإنسان لفي خسر، فشملت كل الناس. ومختلفون في الأل الجنسية، وقلنا لكم الأل الجنسية هي حقيقة كلية في الذهن لا يقصد بها فرد من الأفراد، ومثلنا لكم بأن الرجل خير من المرأة أو الرجال والنساء، أن يعني جنس الرجل هو خير من جنس المرأة، وكذلك الإنسان خير من الملائكة يعني جنس الإنسان خير من جنس الملائكة، وإن كان بعض أفراد الملائكة خير من كثير من الناس، لكن المقصود في ذلك كما يقال المقصود في ذلك الجنس، لكن بعض أو كثير من الفقهاء يقولون بأن الجنسية هي من ألفاظ العموم، لأن العرب تستطيع أن تستثني منها، فهم يقولون كما قالوا أهلك الناس الدرهم البيض، ولم يقولوا الأبيض، أهلك الناس الدرهم البيض والدينار الصفر، وقصدوا بذلك الجمع، وقصدوا بذلك الجمع. فهذا يعني ما يخص الاسم المفرد المعرف بالألف واللام، المعرف بالألف واللام. قال أيضا واسم الجمع المعرف، واسم الجمع المعرف باللام، واسم الجمع المعرف باللام، المقصود فيها اللام التي ليست للعهد، التي ليست للعهد، والمراد بالجمع بالمعنى اللغوي، وهو دال على الجماعة، فيشمل الجمع الذي له مفرد. عندنا الجمع ينقسم إلى ثلاث أقسام: الجمع الذي له مفرد، واسم الجمع، واسم الجمع وهو ما ليس له مفرد من لفظ واسم الجنس الجمعي. إذن عندنا الجمع، وعندنا اسم الجمع، وعندنا اسم الجنس الجمعي. فالأول كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، فالمؤمنون له مفرد وهو مؤمن، فهذا يعني قد يعني أيضا مفردها مؤمن. الثاني واسم الجمع مثل كلمة النساء في قول الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء، فالنساء يقال عنها اسم جمع، ما في مرأة اسمها نساء، تقول مفرد النساء امرأة، مفرد النساء امرأة، فما لم يكن له من لفظه مفرد فيسميه أهل العلم يسمونه اسم الجمع، اسم الجمع. الثالث اسم الجنس الجمعي، اسم الجنس الجمعي وهو ما يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، وما يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، كقوله جل وعلا إن البقرة تشابه علينا، إن البقرة تشابه علينا، مفرد البقر بقرة، مفرد البقر بقرة. فإذا لما يعني فرقنا بين الجمع وبين المفرد فزدنا ماذا؟ زدنا تاء مربوطة، فقلنا إن البقرة تشابهت أو تشابهت علينا، فهذه يعني بقرة. أيضا ما يفرق بينه وبين جمعه بالياء تقول غلبت الروم، قول الله جل وعلا غلبت الروم، مفرده رومي، مفرده رومي، يعني زدنا له الياء، زدنا له الياء. فإذا الجمع من ألفاظ العموم، واسم الجمع من ألفاظ العموم، أيضا اسم العموم أظهر من كون المفرد للعموم، المفرد الأول الذي عرفناه بالألف واللام، الجمع الذي يدخل عليه الألف واللام أظهر من المفرد الذي دخل عليه العموم، الذي يدل على قوله جل وعلا فاقتلوا المشركين كافة، فهموا من ذلك العموم ولم يفرق بين مشرك ومشرك، وفهموا من قول الله جل وعلا الذين يحاربون الله ورسوله فهموا الجميع، وكذلك من قوله صلى الله عليه وسلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في الحديث قال فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله في السماء والأرض. انظروا هذا الحديث، يعني كما قلنا لكم بادئ ذي بدء أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة، يعني كان قبل ذلك قبل أن يؤلف وأن يدون الإمام الشافعي عليه رحمة الله في أصول الفقه كان التابعون وقبلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يفهمون ألفاظ العرب ويفهمون لغتهم ويتبادر إلى ذهنهم أن هذا عام أو أنه خاص أو أنه أمر أو أنه نهي، فقوله صلى الله عليه وسلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله في السماء والأرض، في السماء والأرض. أيضا لأن الجمع المنكر يجوز استثناؤه من الجمع المعرف، فلولا أن الجمع المعرف للاستغراق لما صح استثناء الجمع المنكر منه. وبيان صحة الاستثناء منه أن يصح أن يقال جاءني العلماء، جاءني العلماء، هذا جمع منكر لكن عرف بالألف واللام إلا علماء الحجاز، جاءني العلماء إلا علماء الحجاز، فأنت استثنيت من الجمع المعرف جمعا، استثنيت منهم جمعا وهو جمع منكر. وتقول اقتلوا المشركين إلا مشركي أهل الكتاب، إلا مشركي أهل الكتاب. أظن أن الوقت داهمنا، لكن نكمل بعض الشيء لا يضيع الموضوع، لأن الموضوع حقيقة يحتاج إلى تدقيق وإلى تركيز، وهو موضوع مهم، موضوع الدلالات الألفاظ لابد أن نهتم بها حتى يعني نستطيع أن نفهم كثير من المسائل، وهو موضوع من أهم المواضيع، موضوع العموم، موضوع الخصوص، والمواضيع القادمة أيضا مواضيع مهمة جدا. قال والأسماء المبهمة، والأسماء المبهمة، المبهمة كما بالعاقلين وتعم الذكور والإناث والأحرار والعبيد، لأنها تستعمل في الجميع، لأن من قال دخل من دخل داري فله درهم، تناول هذا اللفظ سواء من كان ذكرا أو كان أنثى أو كان حرا أو كان عبدا، لأنها تستعمل في الجميع، وهذا هو المتبادر إلى الأذهان مباشرة عند الإطلاق، ومنه قول الله جل وعلا من عمل صالحا فلنفسه، سواء كان هذا العامل ذكر أو كان أنثى أو كان عبدا أو كان سيدا، ومنه قول الله جل وعلا أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، ومن هذه لا تطلق إلا على العاقل وهو الله جل وعلا، لكن حتى لا يلتبس الأمر يعني ذكرناها كمثال، العرب تطلق كلمة في وتريد بها العلو، يعني قال الله جل وعلا ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، وليس المقصود فيها الظرفية هنا، ليس المقصود فيها الظرفية، وإنما مقصود فيها العلو في هذا المكان. وكلنا يعلم لما يعني عرفنا الاسم، أو كما درس بعضكم في الاسم قال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، وكذلك والحرف ما ليست له علامة فقس على قول تكن علامة، فمعنى الحرف يكون متعلقا بحسب الوضع الذي هو موجود فيه، لأنه يفيد معنى في غيره، لأنه يفيد معنى في غيره. أيضا قال صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يعني ارحموها من ألفاظ العموم، الذي في الأرض يرحمكم الذي في السماء، من على الأرض، مقصود التدليل هنا بكلمة من على الأرض، فنحن لسنا في الأرض إنما على الأرض، وارحموا من يرحمكم من في السماء، من على السماء، من على السماء. وأما ما فهي عامة في غير العاقلين، فهي عامة في غير العاقلين. ومنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما يعني الذي أخذت حتى تؤديه، ونحن قلنا روي لأن هذا الحديث عليه كلام، فإذا كان الحديث ضعيفا فالأصل فينا يعني أن نرويه بصيغة التمريض، أن نرويه بصيغة التمريض حتى ننبه على ذلك. فأيضا قال وأي في الجميع، أي في الجميع أيضا فيما تضاف إليه مما يعقل ومما لا يعقل، يعني لا تختص بالعاقلين أو غير العاقلين، ما تضاف إلى العاقل وإلى غير العاقل، وتضاف إلى الأزمنة وإلى الأحوال. الأحوال وإلى الأمكنة، ومنه قول الله جل وعلا أيكم زادت وعيد العموم، سواء كانت شرطية. نعيد ونوضح أكثر في مسألة من وأي ومتى، في مسألة الشروط ومسألة الاستفهام ومسألة الوصل، حتى يعني نستفيد من هذه المسألة. وأرجو من الأخوة يعني أن يقيدوا هذه المسائل وأن يكتبوا على الورق حتى يستفيدوا، فإن هذه الدروس يعني لا تكرر. لا يدري الإنسان يبقى حيا أم يبقى أو يموت، فهذه يعني فرص اغتنموها. لا تجد يعني لا تكاد تجد من يدرسك. والله أيها الأخوة يعني قبل 20 سنة ما تركنا شيخا إلا وطلبنا منه أن يدرسنا الأصول، وكلهم كان يتنصل من تدريس الأصول، لأنه يعني كما يقولون مادة صعبة، ويعني تنكشف فيها حقائق كثير من المشايخ الذين يقال عنهم مشايخ، لأنهم يعني يحفظون الفقه حفظ، لكن أن يحللوا المسائل أو يكون عندهم قدرة على التحليل، هذه مسألة يعني صعبة جدا. فاستغلوا يعني هذه الفرص، فإنكم لا تدرون لعلها لا تتكرر. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت إن شاء الله كويس. طيب جزاكم الله خير يا شيخنا، بارك الله فيكم ونفع الله. عن واللم، هل هي الاستغراق او للحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم امرت حتى يقولوا وحتى يقولوا لا إله إلا الله محمد. سمعت أحد وهم الكفار اللي كانوا موجودين في زمن النبي. في صوت يا إخواني؟ طيب في صوت كده شيخنا؟ الآن في صوت. طيب السلام عليكم، كده في صوت؟ طيب كده في مش عارف اتصال عندي. الله تبارك وتعالى. عن قول النبي صلى الله الناس، أحد علماء السلطان فصل الناس، أمرت أن أقاتل الناس. الناس هنا هم فقط المشركين الذين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنسحب هذه الكلمة يعني على عموم الناس أم هذا هو السؤال يعني شيخنا، بارك الله فيكم. إن شاء الله تبارك وتعالى يكون السؤال وصل بإذن الله.
الصوت مسموع؟ الصوت مسموع؟ أنا الذي يعني فهمته من كلامك أن بعض علماء السلطان استشهد بقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال المقصود بهم يعني كفار قريش. وهذا الكلام حقيقة يعني لم يقل به عاقل، فضلا عن أن يتكلم به زنديق. فكلهم يعني يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سبق هنالك يعني ضوابط في فهمها وفي فهم معناها. فقلنا لكم أن الجنسية هي التي يصلح أن يوضع محلها كل الناس، كل كلمة كل، أمرت أن أقاتل كل الناس. وكذلك يعني قول الله جل وعلا: وإذ قلنا فسجد الملائكة، يعني فسجد كل الملائكة. فهذه كل كلمة كل ليس لها معهود، ليس لها معهود، إنما كان يخاطبهم، إنما كان يخاطبهم: أمرت أن أقاتل الناس. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، بعث للناس كاف، ولم يبعث إلى قوم معينين، بخلاف يعني قول الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس. هذا خبر يتكلم عن خبر، وليس إنشاء، وليس إنشاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن خبر، إنما يتكلم إنشاء. كما قلنا لكم أن لغة العربي تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون إنشاء وإما أن تكون خبرا. فإذا كانت خبرا حملت على الخبر، بمعنى يعني كقول الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس. الناس هنا الأل تكون الأل العهدية، لأن الناس هو نعيم ابن مسعود. فهذا الجمع انصرف إلى واحد، انصرف إلى واحد. كذلك يعني هنالك تفصيل للشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في الأل العهدية. يعني الأصل أن تحمل، العلماء قالوا الأل التي يصلح أن يدخل أن تحمل على الأل الاستغراقية، على الأل الاستغراقية، إما أن تفيد جميع الأفراد وإما أن تفيد جميع الصفات، فتقول أنت الرجل، أنت كل الكرم فيك. أما الأل العهدية أن يكون معهودا، وهذا المعهود قلنا إما أن يكون ذهنيا أو حضوريا، كقول القائل قال جاء القاضي. إذا كان هنالك يعني قاض متعاهد فيما بينكم وتعرفونه، فتعرفون أن هذا القاضي اسمه محمد أو أحمد، فيقول الشخص: من على الباب؟ فيقول القاضي، فتعرف أن القاضي محمد أو أحمد. وكذلك تقول جاء الطبيب إذا كان هذا الطبيب معروفا عندك، فتحمل هذه على الأل العهدية. وكذلك لما قال الله: لكم معلوم أن كل الناس، لم يقول لهم، إنما الذي قال لهم هو نعيم بن مسعود، فرجعت على العهد. فهذا من العموم الذي يراد به الخصوص، من العموم الذي يراد به الخصوص. وكذلك قلنا لكم بأن الأل الجنسية التي يراد بها الجنس للفرد كما ذكرنا، وقلنا لكم الرجال خير من النساء، يعني جنس الرجال خير من جنس النساء. لكن يعني ايضا هنالك كلام لشيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله يقول ان الأل العهديه اما ان ترجع الى عدد غير محصور واما ان ترجع الى عدد محصور. قال: فان رجعت الى عدد محصور معلوم، قال هذا يكون من العام الذي اريد به الخصوص. ومثلنا لكم بقول الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. و الآل العهدية قال: لو حملناها الذين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. قال: تحمل على الآل العهدية. يعني في بادئ الدرس أن الراجحة من أقوال الاسم المفرد وهي الآل العهدية، فإنها تفيد تفيد أيضا العموم. وقلنا لكم أن العرب تقول أهلك الناس الدرهم البيض ولم تقل الأبيض، والذهب الصفر، الذهب الصفر. لكن المشهور أن الأل الداخل على هذا الحديث هي الأل لكن ليس مقصود فيها العهدية أهل قريش فقط، إنما مقصود فيها كل الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، فخطابه صلى الله عليه وسلم هو خطاب لكفار قريش ولغير قريش. ويعني شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه المشهور المقدمة في أصول التفسير يقول: ولو قصرنا العام على بعض على سبب نزوله، ولو قصرنا القرآن على سبب نزوله، قال لانتفت حجية القرآن، لانتفت حجيات القرآن. يعني بمعنى أصبح قصة من القصص، مثل بعض الناس الذين يقصون قصص يتكلمون القصة صارت قصة الفلانية، لكن القرآن لم ينزل كقصة. رب العالمين قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، ليس بقصة تقول فعل بنو أهل قريش كذا، فعل بنو فلان كذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس. هذا ليس خبرا، إنما هو إنشاء. من هم الناس؟ هل قاتل فقط قريش؟ هل اكتفى بقتال قريش؟ ألم يقاتل الروم؟ ألم يقاتل الفرس؟ أو بعث كتابا إلى الفرس؟ ألم يقاتل كفار غسان؟ ألم يقاتل الكفار في كل مكان؟ قاتلهم. وهذا يعني فيه رد على كلام ذلك الجاهل الذي لم يتكلم، ما أظن أن أحدا تكلم بمثل كلامه، لا من المرجئة ولا من الخوارج ولا من أهل السنة والجماعة. وجزاكم الله خير.
جزاكم الله خيرا شيخنا على التوضيح، وبارك الله فيكم ونفع الله بكم، يعني الله يجزيكم خير. هذا الشخص يعني هو لن أذكر اسمه يعني، الله المستعان. عموما أنا إن شاء الله تبارك وتعالى سأقدم الأسئلة اللي يعني القريبة من الموضوع إن شاء الله، لو الشيخ سمح في أسئلة قد تبتعد قليلا عن الموضوع، لو إن شاء الله لو الشيخ سمح إن شاء الله نطرحها بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، السؤال يقول: أحيانا تتعارض النصوص في الأمر والنهي وفي العام والخاص، كيف ندفع هذا التعارض؟ جيد، هذا إن شاء الله ننسخ نص السؤال. تتعارض النصوص في الأمر والنهي وفي العام والخاص، فكيف ندفع هذا التعارض؟ إن شاء الله الصوت مسموع. لكم الوقت شيخنا، بارك الله فيكم، السلام عليكم.
أنا لم أفهم السؤال، يعني لم أسمع السؤال أبدا، لأنه فصل عندنا يعني المايك كما يقال أو الميكروفون ولم أسمع، فأرجو منك يعني إعادة السؤال علي حتى يعني أستطيع يعني أن أعرف ما الذي سألتموه. بالطبع هذا السؤال يعني تعارض العام والخاص وتعارض الأمر والنهي حقيقة يعني هذا يعني له يعني درسه يعني في التعارضات، يعني هذا الدرس لعله بعد 3 دروس أو 4 دروس لا أدري، يعني هذا له درس خاص فيه. لكن لما سنتكلم عن العام ونتكلم عن الخاص ونذكر يعني وجه الجمع عند علماء الشافعية وعند علماء الحنفية، الحنفية إذا تعارض عندهم مثل العام والخاص فإنهم يعني يقدمون المتأخر على المتقدم، لأنه ليس عندهم تخصيص وليس عندهم خاص ولا عام، إنما المتأخر يعتبر ناسخ عندهم. لكن جمهور أهل العلم يعني يخصصون اللفظ العام. وكذلك يعني قلنا لكم إذا تعارض أمر ونهي ذكرنا لكم بعض وجوه الجمع في هذه المسائل، وهي قضية انفكاك الجهات عن بعضها البعض
وقضيت يعني أن الله عز وجل مثلا أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من آذى ذميا فقد آذاني. هذه المسائل إن شاء الله يعني لا تستعجلوها حينما نكمل مسألة الأمر والنهي ومسألة العام والخاص ومسألة المطلق ومسألة المقيد والنص والظاهر والمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، من الذي يقدم على الآخر. يعني ستجدون يعني سنتكلم مثلا عن دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء والتنبيه ودلالة الإشارة، هل هي من كما يقال هل هي من المنطوق الصريح أو من المنطوق غير الصريح، هل هي من المفهوم أم ليست من المفهوم. بالطبع المفاهيم كلها لا تستوي مع بعضها البعض، وكذلك المنطوق ليس كله يعني مثل بعضه البعض. فأنا أقول هذه المسألة كيف نرجح، هذا له باب إن شاء الله سنتكلم فيه في باب التعارضات في بعد أظن 4 دروس أو 5 دروس 3 دروس الله أعلم، إذا الله عز وجل جعلنا من أهل الحياة سنتكلم عن ذلك إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا شيخنا. طيب سؤال يقول يعني بداية شيخنا لو في أسئلة بعيدة عن الموضوع هل حضرتك تسمح بطرحها؟ يعني ربما تكون بعيدة عن الموضوع الدرسي، يعني لو حضرتك تسمح ممكن نطرح إن شاء الله تبارك تعالى. سؤال يقول ما هي الموادعة ومتى تكون؟ سؤال يقول ما هي الموادعة ومتى تكون؟ تفضل يا شيخنا لكم اللقب.
والله الأخ اللي كان يعني اللي عنده أنا الآن جالس كان المايك يعني الصوت غير مسموع، فأرجو منك إعادة السؤال إن شاء الله.
طيب ان شاء الله يا شيخنا يكون الصوت كده مسموع باذن الله تبارك تعالى، مسموع كده. السؤال يقول ما هي الموادعه ومتى تكون، يعني في بعض الاسئله خارجه شويه عن الموضوع يا شيخنا، لو حضرتك تاذن ان احنا ان شاء الله نطرحها. اتفضل يا شيخنا.
يعني بقول الشاعر قال ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتل. والله ما في عندي تفصيل في هذا الموضوع يعني اعذروني.
يعني يقول أخ يسأل ويقول يعني سؤالي عن الأخ يقول سؤالي في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لو أن رجلا رأى رؤية بها إشارة لأمر هل يعمل على تحقيقه أم يدع الأمر لله؟ يعني لو قالنا رجلا رأى رؤية بها إشارة يعني توجهه إلى أمر ما، يعني أو إشارة إلى أمر معين، هل يعمل على تحقيق هذا الأمر أم يدع الأمر لله تبارك تعالى؟ يعني لكم لقت شيخنا بارك الله فيكم، مسموع بإذن الله.
طبعا الرؤية يعني كما ذكر وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرؤى 3، رؤية من الرحمن وحلم من الشيطان وحديث نفس. وكما هو معلوم أن المنامات يعني لا يستفاد منها تشريع، المنامات لا يستفاد منها تشريع، لكن إن كانت في غير التشريع، إن كانت في أمر دنيوي أو كانت في ضمن أمر شرعي يعني توافق المشروع، فهي يعمل فيها ليس من بابها، إنما هو من باب الأمر المشروع أصالة، باب الأمر المشروع أصالة. يعني القياس وهو قياس حقيقة هو ليس تشريعا زائدا، إنما هو يبين كما قالوا يبين حكما، والإجماع يثبت حكما. الرؤية ليست مصدر مصادر التشريع، وإنما إذا رأى الإنسان شيئا يسره أو شيئا يكرهه وتكون يعني رؤية من الرحمن، فإما أن تكون تحذيرا من شر فيتجنب هذا الشر، وإما أن يكون أمرا بخير فيعمل بهذا الخير. يعني لو رأى مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحثه على أن يفعل أمرا يعني شرعيا، فهذا الشيء يعني هو لم يستفده من رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنام، إنما استفاده من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آيات القرآنية التي تأمر أن نعمل الخير وتحثنا على الخير. فنقول لهذا الأخ إن كانت أمر دنيوي ورأى أنها رؤيا لا بأس أن يعمل بها، رأى نفسه يتزوج، رأى نفسه يعني يفتح باب تجارة، رأى أمر شرعي يوافق المشروع فلا بأس أن يفعل ذلك موافقة للمشروع وليس من باب التشريع الزائد الخارجي عن الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين.
كان علماء السلف لم يكفروا الرافضة، يعني عموم الرافضة يعني، أو هو كاتب بالجملة يعني ويقصد عموم الرافضة، وكفروا أئمتهم. أما المتأخرين من العلماء فكفروهم بالجملة وساووهم باليهود والنصارى، وهم ينطبق وهل ينطبق الأمر على من يتبعون الضلال من الشيوخ المنتسبين للإسلام كالقبوريين والقدرية؟ يعني ويريد يعني نبذة كده مختصرة عن مسألة التكفير المعين، وخصوصا مسألة العذر بالجهل، ويعني وهل فعلا علماء السلف لم يكفروا الرافضة عموم، يعني عموم الرافضة وكفروا أئمتهم فقط، وأن تكفير عموم الرافضة جاء من المتأخرين، المتأخرين يعني كما يقول سواهم باليهود والنصارى، وهل ينطبق الأمر على من على مثلا من عندهم بدع مكفرة أو شركيات كالقبوريين والقدرية؟ جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. لكم الله شيخنا.
صوت مسموع. مسألة التكفير المعين يعني كما قلنا لكم في أكثر من مرة ترجع إلى أحد أمرين. الأمر الأول هو خلاف العلماء في مسألة الإيمان، وهذه الشبهة يعني قد تجدها إلى بعض المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة وإلى الطائفة المنصورة، فغيرنا يعني يخالفنا في عدم التكفير بالفعل والقول كمرجئة المتكلمين وهم الأشعرية والجهمية، ومرجئة الفقهاء يخالفوننا في تكفير الأعيان بالأقوال. هذا أصل أو أحد أسباب الخلاف بيننا وبين الآخرين. أول شيء الاختلاف في مسمى الإيمان. الثاني كما قلنا لكم الاختلاف بيننا وبينهم في مسألة تعريف الكلام، في مسألة تعريف الكلام، فكل الفرق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تكفر بعضها البعض، لأنها يعني لأن كفرها كله من باب المآل، ما تؤول إليه الأقوال ولازم أفعالها ولازم أقوالها. لكن أهل السنة والجماعة لما كفروا من قال بخلق القرآن، ولما كفروا من قال بأن القرآن مخلوق وتكلم بأي مسألة من مسائل الإيمان الخبرية، معظمهم يعني كفروهم من أجل لم يكفروهم بأعيانهم، وإنما قصدوا تكفيرهم بلازم قولهم إذا التزموه، بلازم قولهم إذا التزموه. فهذه يعني نقطة لابد من الانتباه إليها. ثانيا مسألة العذر بالجهل هي مسألة يعني طويلة جدا، لكن كما قلنا لكم في أكثر من لقاء أو أكثر من موقع قلنا لكم الموجود الآن هو ليس جهلا في الدين وإنما هو إعراض عن الدين، هو كلاهما جهل، لكن الجهل المعذور الإنسان فيه هو الجهل الذي يكون بسبب عارض خارجي، بسبب عارض خارجي، والجهل الموجود الآن هو بسبب عارض داخلي وهو إعراض منه. يعني العلم موجود الكمبيوترات موجودة، المكاتب موجودة، الشيوخ موجودين. رب العالمين لما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا قاله لمن؟ قاله للمقلدين، قاله للمقلدين، يعني الله جل وعلا يعلم أن هنالك أناسا ليس عندهم علم، ويعلم أن أناسا عندهم علم، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا السؤال حقيقة متوجه للذين أو للمقلدين الذين لا يعلمون، فيجب عليهم أن يسألوا. ففرق بين الجاهل العاجز والجاهل المفرط، الجاهل الذي عجز وسأل وبحث ولم يجد، والجاهل الذي لم يبحث ولم يرفع بذلك رأسا، ولم يرفع بذلك رأسا. فإذا المسألة الأخرى كما قلنا لكم أن الموجود الآن هو إعراض عن الدين وليس جهل في مسائل الدين. أيضا في مسائل يفرق فيها بين العالم وبين المقلد، مسائل الأسماء والصفات، حتى مسائل الجهمية حقيقة. بعض الناس يظن أن شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا يكفر أئمة الجهمية، هو حقيقة لا يكفرهم، لا يكفر أئمة الجهمية، لأنه أصلا باب كفرهم هو من باب لازم قولهم. ومشهور كلامه الذي كان يقول فيه في كتاب الاستغاثة، يعني يقول وكثيرا ما كنت يعني حينما أناظر الجهمية الحلولية، المقصود بالحلولية يعني بلازم كلامهم أنهم يعني لما يقولون لا فوق ولا تحت ولا أمام ولا وراء ولا شمال ولا يمين، إذن يا إما أنه ليس هنالك رب، أو أنه قد حل هذا الرب والعياذ بالله في المخلوقين وفي المحدثين. فقال كنت أقول لهم، وكان هذا الكلام مع شيوخهم ومع قضاتهم ومع دعاتهم، إني لا أكفركم، لكنني لو تكلمت بكلامكم لكفرت، لكنني لو تكلمت بكلامكم لكفرت. فهو لم يكن يكفر أئمتهم، لم يكن يكفر أئمتهم. مسألة القتل، قتل الأئمة وقتل العلماء، هي مسألة أخرى يعني لها مبحثها الخاص، لها مبحثها الخاص في مسألة قتل المنافقين وقتل الزنادقة وقتل حتى يعني يكف شرهم. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يفرق بين الجاهل، يفرق شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مسألة أهل البدع بين الممتنع بشوكة والممتنع والذي ليس ممتنع بشوكة. الممتنع بشوكة يقول أنه يقاتل، أنه يقاتل، لكن الذي ليس ممتنع بشوكة قال إن كان شره لا ينكف إلا بقتله قتل، إن كان شره لا ينكف إلا بقتله قتل. أيضا مسائل الجهل فيها تفريق، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لما يتكلم أيضا عن الجهمية، يتكلم عن الحلولية، قصدي أتباع ابن عربي وابن سبعين وابن سينا، يتكلم يقول أما شيوخهم فكفار، يعني كفار بأعيانهم. قال ولو أردنا يعني أن نعذر ابن عربي قال عذرناه بالاصطلام، يعني بغيبة العقل، لو كان يعني يتكلم بهذا الكلام وهو مجنون، لكنه كافر خارج من الملة. فيفرق يعني بين عوامهم، قال يقال في عوامهم ما يقال في عوام المسلمين، عوام الحلولية، لأنهم قال لا يفقهون مقولة أشياخهم. فلو سألتهم لما يقول الله في كل مكان، هذا العامي يقول الله في كل مكان، تسأله هل الله عز وجل يعني في كل مكان موجود بيننا؟ يقول لا، ولكفر من قال أنه موجود بيننا، لكنه يقول بفطرته بعلمه وقدرته موجود، يعني بمعنى أنه يراقبنا وأنه يرانا. فهذا يعني فهم العوام، وهم يعني العوام يعني يصلون إلى مرحلة الكفر إذا دخلوا في مرحلة الخلوة. في الخلوة يعني كما يقال تتحد ذاتهم في ذات الله جل وعلا والعياذ بالله. فيعني فيقول القائلون قال عبد رب والرب عبد، فيا ليت شعري من المعبود. فشيخ الإسلام ابن تيمية يفرق بين التابع وبين المتبوع، ليس في كل المسائل، إنما في مسائل خاصة معينة مثل مسألة الأهل الحلول والاتحاد، لأنهم لا يفقهون مقولة أشياخهم. كذلك لابد من التفريق بين الفرق، بين الفرق وبين الطائفة. هنالك باب يسمونه الطائفة الممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام، الطائفة الممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام، والفرق آخر يتكلمون عنه كتب الفرق، كتب الفرق. يعني قد تجد بعض الجماعات الموجودة على الساحة، لكن هذه الجماعات تكون جماعة، يعني بمعنى أنها لم تصر طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الله عز وجل، تتمكن بعد فترة وتمسك زمام الحكم ويصير عندها جيش وتحارب الآخرين وتحكم بغير شرع الله عز وجل. الآن انتقلت من مسمى الفرقة إلى مسمى الطائفة، وقلنا لكم أن العلماء يفرقون بين المبتدع المقدور عليه الذي ليس بطائفة، وهذا المبتدع المقدور عليه يسمى إيش؟ يسمى أحد أفراد الطائفة، أحد أفراد الفرق الضالة. والفرق الضالة يعامل فيها كل إنسان بحسبه، يعني كل إنسان التابع يحاسب بحسبه، العالم يتابع يعامل بحسبه، لكن الطائفة الممتنعة وليست الفرقة، الطائفة الممتنعة التزام شريعة من شرائع الله عز وجل حكم التابع فيهم حكم المتبوع، حكم الرأس، ويعامل فيها الردع حكم المباشر، حكم المباشر، فهم كالجسد الواحد، يعني إذا كان الله جل وعلا قال وقد نزل عليكم في الكتاب، يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، هذا الذي يجلس مع أهل الضلال الذين يستهزئون بكتاب الله جل وعلا، والذين فما بالك في الذي يناصرهم، هذا الجالس معه ولم يعمل شيئا، هذا هو حكمه، وهو جالس لم يقم بشيء ولم يعمل شيء، فكيف بمن ناصرهم؟ إذا كان يعني الذي يؤخذ قهرا يعني إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، هذا الذي أخذ قهرا، يقول الشيخ محمد بن عتيق قال هذا فالذي أخذ كرها هذا حكمه أنه يقتل في أحكام الدنيا ويوكل أمره لله جل وعلا، قال فكيف بمن ظهر وناصر المشركين برضاه فإذا المسألة التكفير المعين تخضع لمسألة العذر بالجهل، والعذر بالجهل قد يعذر الإنسان بجهله إذا كان فرد، من فرقة، ولا يعذر إذا كان فرد من طائفة، لابد من التفريق، لا يعذر الإنسان، يعذر الإنسان إذا كان فرد في بعض الأمور، ولا يعذر إذا كان جزء من فرقة، لأننا نعلم حتى أهل السنة والجماعة كلهم، يعني ليسوا كلهم على أو المنتسبين لأهل السنة والجماعة ليسوا كلهم يعتنقون نفس العقائد، لكنهم إذا انضووا تحت أمير من الأمراء صار عليهم وجوبا أن ينصروا ذلك الأمير فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، فصاروا جزءا من شوكته، وصار حكمهم حكم متبوعهم، حكمهم حكم متبوعهم، بخلاف ما لو كان لوحده، فتجد هذا يتكلم بكلام وهذا يتكلم بكلام. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، كون الأخ سأل عن الروافض، لما تكلم حقيقة الذين يعني المتأخرين كلهم أصلا، افتح أي كتاب من كتبهم ستجدهم ينقلون من كتاب منهاج السنة، لم يأتوا بجديد، كل الذي تكلموا فيه عن الروافض ويكفرون في أهل الروافض ويزعمون أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن الروافض في أيامه قد وصلوا إلى ما وصلوا إليه، لا، حقيقة كلهم نقلوه نقلا من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فالروافض هم يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية رد على من زعم بأن القرآن يعني بأن هناك قرآن آخر، وهذا بحد ذاته كفر، لكن يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لما يتكلم بكفرهم وعدم كفرهم يتكلم عن المذهب كمذهب، بمعنى أهل السنة والجماعة منتسبين لأهل السنة والجماعة، لكن تجد منهم من يطوف في القبور، مسألة الطواف في القبور هذه ليست مسألة خاصة بأهل السنة والجماعة، يقال والله أعلم أن في مصر يطوف في اليوم أكثر من 6 ملايين شخص بالقبور والأضرحة الموجودة في مصر، ويعني حتى الشيخ كشك عليه رحمة الله يعني يتكلم عن شخص ذهب لمقام الإمام الشافعي عليه رحمة الله فجاء يطلب منه أن حاجته، فقال له إن الشيخ الشافعي مش فضيلك، مولد مراتي، فيعني في مصر تجد من يطوف في القبور، في ليبيا تجد من يطوف في القبور، في المغرب تجد من يطوف في القبور، في السودان تجد من يطوف في القبور، هذا شبه منتشر، شبه منتشر بالذات في بلاد المغرب العربي يعني أكثر منها في البلاد الأخرى. فمسألة الطواف في القبور والطواف بالأولياء والحسن والحسين هذه مسألة يعني موجودة عمت وطمت، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية لما يتكلم عن مذهب الرفض يتكلم عن المذهب كمذهب، يتكلم عن المذهب كمذهب، لذلك يفرق بين التابع وبين المتبوع. وابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لما يتكلم عن باب الخبر فيفصل فيهم، قال يعني قال يقال في عوامهم ما يقال في عوام المسلمين، بعضهم يعني يعيش على الهامش، هذا من ناحية التنظير، يعني قد تجد وتذهب إلى المكان الذي هم فيه وتجدهم يعبدون غير الله عز وجل، فأنت تكفرهم لا لأنهم روافض إنما تكفرهم لأنهم يطوفون في القبور، يعني لابد أن نفرق بين تكفيرهم لأنهم روافض وتكفيرهم لأنهم يطوفون بالقبور. فتذهب إلى ذلك المكان تقول والله لو كانوا سنيين لكفرتهم، لو كانوا سنيين لكفرتهم، لكن لما يتكلم عن الروافض وعن الجهمية قال ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، قال يقال في عوامهم ما يقال في عوام المسلمين، قال والقسم الآخر قال من كان قادرا فيهم على البحث ولم يبحث فأقل أحواله أن يكون فاسقا، قال وأما علماؤهم ودعاتهم وقضاتهم فهم محل نظر واجتهاد، بمعنى أنه يبحث فيهم فيقال هذا كتب في كتابه كذا وهذا فعل كذا وهذا فعل كذا، فقد تجد هذا زنديق وقد تجد هذا كذا وتجد فهذا الكلام العلمي، لكن عند التنزيل على أرض الواقع كما قلنا لكم قد تجد جميعهم كفارا بغض النظر أنهم روافض أو غير روافض. فيعني من يطوف في القبور كان سواء كان سنيا أو كان شيعيا كان كافرا، من كان جزءا من الطائفة الممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الله عز وجل سواء كان سنيا أو كان رافضيا حكمه حكم تلك الطائفة، فإذا الموضوع يتجاذب أكثر من موضوع، لابد من التفريق بين الفرق وبين الطوائف، لابد من التفريق في الفرق وليس الطوائف، يعني في الطوائف كلهم التابع والمتبوع حكمهم واحد، في الفرق هنالك عندهم تفصيل، التفريق بين المذهب وما طرأ عليهم على المذهب أو ما طرأ على حالهم، قد يعني بعض المسائل ليست منسوبة لهم. الذي يقرأ يعني قبل فترة يعني كان هنالك نقاش على القناة التي فيها الهاشمي، أنا لا أذكر اسمها، فذكر أحد المناقشين وذكر وقال إن هنالك أكثر من 40 عالم يبلغ آية الله لا زالوا محبوسين من أيام الخميني لأنهم كانوا رافضين لمبدأ ولاية الفقيه، وقالوا إن هذا الأمر مدخول. وشيخ الإسلام تيمية حقيقة يفرق، يقول فيهم كذا وفيهم، لكن لا يجعلهم في مرتبة المفضلة، المفضلة يعني محسوبين لا يكفرون، المفضلة الأوائل، لكن لا أدري المفضلة الآن الموجودين يقال إن أنهم يعني أصبحوا روافض، وكما يقول الروافض قال ايتيني بزيدي صغير واصنع لك منه رافضيا كبير. فالروافض الان او الزيدية في اليمن تغيروا الى روافض، والروافض تغيروا الى يهود او الى نصارى، الله اعلم. فلكن نحن نتكلم بالعموم، نقول من قال كذا كفر، من قال كذا كفر، إذا وجدناه ضمن طائفة ممتنعة لا نعذره، إذا وجدناه يطوف القبور لا نعذره، فكل مسألة يعني يبحث فيها بحسبها، وجزاكم الله خير. يجي النائب أو يأتي النائب إلى الناس فلا يقول لهم إني مشرع، ولكن يقول لهم يعني ما هي طلباتكم، فيقولون نحن نشتكي من الغلاء ونشتكي من قلة الماء، وكما يعني عندنا في الأردن أحد النواب جاء للمخيم في إربد فقال يعني 48 يعني أنا مستعد أن أردها لكم، يعني 67، أما 48 والله لا أستطيع، 47 أو 48 لا يستطيع أن يردها، و 67 هذا النائب سيرد 67 للفلسطينيين ويرجعهم لمنطقة 67. فهؤلاء يعني يضحكون على كثير من قليلي العقول، وهذا حال أكثر الناس. فالجهل يتجاذب أمرين، إما جهل في الحكم الشرعي وإما جهل في الواقع. وحقيقة يعني أصبحنا في هذه الأيام نعم نسمع بعض حتى في المنتديات الإسلامية، وللأسف أن هنالك تفريق في تكفير النائب نفسه. يعني الآن بعض الناس يسأل عن حكم الناس، لكن الموضوع الآن التلبيس الأكبر أن بعضهم يعني قد كتب رسائل في ذلك وقال أن وظيفة النائب إما أن تكون وظيفة التشريع وإما أن تكون وظيفة رقابة. فمن دخل بنية التشريع فهو كافر، لأن الله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله. ومن دخل بنية الرقابة كأنه يراقب شرع الله عز وجل، ويراقب أمير المؤمنين الذي يطبق شرع الله عز وجل، ولا يراقب التشريع الطاغوتي المنازع لشرع الله عز وجل، ويكون شاهد زور عليه. فيقول هؤلاء معذورون لأنهم حكمهم حكم الرقابة، يراقبون التشريعات التي تشرع من دون شرع الله عز وجل. والله جل وعلا يقول وقد نزل عليكم في الكتاب، يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والله لو كان الأمر جلوسا لكان الأمر هينا، لكنه ليس جلوسا بل هو إقرار. يراقبون ماذا؟ يراقبون التشريعات تحكم بغير ما أنزل الله، فإن وافقت الناس شرعوها وإن خالفت الناس خالفوها. ولنقل أنهم اجتمعوا في مجلس الشعب مثلا وقالوا لابد أن نحرم الخمر لأن المادة كذا تقول أن الإسلام هو مصدر من مصادر التشريع أو المصدر الرئيس من مصادر التشريع، وبما أن ديننا الإسلام فلا بد من تحريم الخمر، فيصوت عليه الجميع، ويكون أولئك الذين يراقبون ممن يعني صوتوا أو ممن راقبوا. فهل هذا الشرع يعني يعتبر شرع إسلامي؟ حقيقة يعني هذا ليس شرعا إسلاميا. الله جل وعلا قال وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأنا أتذكر عندنا يعني في الأردن قبل حوالي أكثر من 17 سنة حصل يعني سجال ونقاش عندنا أحد النواب مدعو بأبي زنط أراد أن يمنع شرب الخمور من طائرات عالية، وتكلم بمقدمة وقال من سيصوت ضد هذا التشريع فهو كافر خارج من الملة. فقامت له يعني نائبة تدعى بتوجان فيصل فقالت له إن الذي يضع التصويت أو يضع الحكم الشرعي تحت تصويت البشر هو الكافر، هو الكافر. فهذه القبة ليست لمناقشة الأمور الشرعية وإنما هي لمناقشة الأمور الحياتية بين الناس. فرد عليها يعني عندنا نائب آخر أيضا إسلامي إبراهيم زيد الكيلاني، فقال لها لا يجوز لمن ليس عنده علم بالشريعة أن يتكلم في هذه المسائل. فقالت أنا مستعدة أن أتحداكم أمام الشعب الأردني كامل وأن أناظركم وأن أثبت لكم من هو الكافر، أنا أم أنتم؟ أنتم الذين تأتون وتجعلون الشرع تحت تصويت الناس وتحت رحمة الناس. وهي حقيقة امرأة علمانية يعني، ومع ذلك فقهت هذه المسألة. لكن الإشكال والتلبيس الآن بالنسبة لأن الموضوع بدأ يخرج عن إطار وقبضة علماء السلطان، وأصبح الذين يتكلمون بعدم كفر هؤلاء هم المحسوبون على التيار الذي يسمى بالسلفي الجهادي. تيار السلفي الجهادي هم الذين يدافعون عن هؤلاء ويجدون لهم الأعذار. هذه مصيبة من المصائب. الفعل هذا بحد ذاته يعني التشريع مع الله عز وجل كفر مخرج عن الملة، والرقابة على تشريع غير شرع الله عز وجل أيضا كفر مخرج عن الملة، كلاهما كفر مخرج عن الملة. يبقى يعني مسألة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. معلوم أن الأحبار والرهبان إما أن يتكلموا في مسائل مجمع عليها معلومة من الدين كما يقال بالضرورة، مسائل تتعلق بالأمور الظاهرة، ومسائل تحتاج إلى علم سواء كان في علم الواقع أو في العلم الشرعي. فالمسائل التي تحتاج إلى علم في الواقع كثير من الناس حقيقة لا يعلم وظيفة المشرع، بل كما قلنا لكم إن المشرع يأتي إليه ويظهر نفسه على أنه يعني رجل خدماتي وأنه يريد أن يفعل ويفعل ويفعل، وقد يحتاج لهم يعني بعض الناس ويأتي لهم بفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة أن النجاشي يعني حكم بغير ما أنزل الله، وأن يوسف عليه الصلاة والسلام حكم بغير ما أنزل الله والعياذ بالله، وكذلك يأتي لهم بكلام ابن القيم عليه رحمة الله في إغاثة اللهفان، ويأتي له أيضا بكتاب الطرق الحكمية وفي كلام موجود عند ابن حجر العسقلاني. وهؤلاء الناس حقيقة مساكين يعني لو سألوا عن ذلك لا يعلمون، لكن الذي يعني هؤلاء غير مؤاخذين، لكن المؤاخذ الذي يتبعهم من أولئك الناس الذين يعلمون. فكل إنسان يعامل بحسبه. يعني شيخ الإسلام تيمية يشترط في تكفير المعين فيهم قال أن يكون عالما بحكم الله جل وعلا، هذا الذي يتبع الأحبار والرهبان في غير شرع الله عز وجل، يعلم الحكم الشرعي، يعلم مثلا أن الخمر حرام ولنقل. فيقول هذا الراهب أو الكاهن يقول إن الخمر حلال، نحن نفرق حقيقة بين الذي لا يعلم أن الخمر حرام، على مثال يعني نقول مثال، لأنه هذا وجد في روسيا وناس لا يعلمون أن الخمر حرام فيقول لهم الخمر حلال، هذا معذور لأنه لا يعلم في أصل الأمر، لأن هذا الأمر يحتاج إلى بيان وإلى تشريع. وكذلك الآخر يعلم أن الخمر حرام فيقول فيشرب الخمر، وآخر يعلم أن الخمر حرام فيتبع. هنالك فرق بين الطاعة وبين الاتباع، هنالك فرق بين الطاعة وبين الاتباع. الاتباع كفر والعياذ بالله، الاتباع هو اتباع في التشريع، اتباع في المنهج، اتباع في المذهب. فهذا يتبعه فيما قاله ولو لم يشرب الخمر، يقول أنا يعني قد اتبعتك فيما تقول، لكن يشترط فيه قبل ذلك العلم. وقلنا بأن العلم في هذه المسائل يحتاج إلى علم في الواقع، يعني حقيقة التشريع، وعلم في الأحكام الشرعية. عن عموم الناس يعني الأصل فيهم العذر، الأصل فيهم العذر، إلا إذا تبين لهذا الشخص أو كان يعلم أن هذا النائب أو مجلس النواب أو مجلس الشعب هو مجلس تشريعي يشرع ويحكم بأحكام غير شرعية، بمعنى ولو حكمها بظاهرها موافقة للشرع أنها من عند غير الله عز وجل. فإذا علم هذه المسألة علما شرعيا علما عيا وعلما واقعيا، فعند ذلك يطلق عليه حكم التكفير. ولكن الأصل عذر الناس بالجهل في هذه المسألة. وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك شيخنا الحبيب، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. شيخنا الـ 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 المسألة يعني كان فيها نقاش كبير، ولكن الأمور تتعدى مسألة عذر الناس بمسألة الجهل. لا يغيب عن فضلكم يعني معظم هذه المجالس تسمى بالمجالس التشريعية، يعني طبعا أصل هذا الدين التوحيد، ومسألة الحاكمية طبعا اختلاف العلماء، يعني أن الناس لا يعني طبعا كثير من الناس لا يعلمون مسألة الحاكمية، وهذا سبب عذرهم بمسألة الحاكمية. أما حاليا القوانين التي تسن هم يعلمون أنها تخرج من تحت هذه القباب الشركية، قبة البرلمانات أو المجالس التشريعية، فالناس يعلمون ذلك. وإن عذر الناس بالجهل فهم يتبعون هذه القوانين، يعني حتى لا ندخل في مسألة أخرى، مسألة التحاكم إلى الطاغوت والتحاكم إلى المحاكم الشركية، فالناس يعلمون ذلك. المشكلة الآن في تلبس الناس في مسألة هذه الجماعات الإسلامية التي وصلت إلى سدة الحكم، وأن هؤلاء من يكمل الإسلام. وعموما يا شيخ يعني لو نظرتم إلى الموجود في المواقع التواصل الاجتماعي، يعني تعلم أن الناس ليس كثير من يعني الجهل قد يصل للعجائز، كما يقال عجائز نيسابور، لا يعلمون أمور ذلك ولا يشغلون أنفسهم بهذه الأمور السياسية تماما، ولا يعلمون حتى طريق يعني هذه الأمور. ولكن حاليا بتوسع الوسائل المرئية والصوتية والإنترنت، فهذا لا يخفى على الكثير، يعني حتى الناس عندما ذهبوا قالوا ننصر هؤلاء الإسلاميين على العلمانيين، حتى لا نترك العلمانيين، عوام الناس كثير منهم قالوا ذلك، يعني حتى لا ينتصر هؤلاء الاشتراكيين أو العلمانيين، فذهبوا يصوتوا للديمقراطية، وهذا يعني تحت مظلة، إن شاء الله يا أخي إن شاء الله، تحت مظلة الديمقراطية. فالمعلوم أن الديمقراطية نفسها طاغوت يعني، ومن ناصرها أو آمن بها فهو كافر يعني، لا جدال في ذلك يعني، عندي أنا يعني هذا اعتقادي. فجزاكم الله خيرا يا شيخ، يعني المسألة يعني توسعت في مسألة العذر بالجهل والتأويل وذلك، هذا يتأول في هذه المسألة يعني على حسب هواه، والآخر يعني يقول هؤلاء جهلة بأمور كثيرة. فوالله يا شيخ يعني لو تحديدا على الواقع، يعني نتكلم على مسألة الواقع وما حدث خصوصا في مصر وفي تونس، خصوصا في مصر وفي تونس، فهذه الأمور قد وقعت ومن العوام وكثير منها، وما زال هناك من يدافع عن هذه الديمقراطية ويقاتل عنها حتى الآن. فبارك الله فيكم يا شيخ، يعني لو يعني ال توضيح أخير في هذه المسألة. بارك الله فيك يا شيخ، جزاكم الله خير، لكم الوقت يا شيخ.
كما يقال الأصل في هذه المسألة أن الأصل أن الإنسان يعذر فيها في الجهل، هذا الأصل. في مسائل قد تقول أو يقول لي شخص أنه لا يعذر الإنسان فيها بالجهل، هذه المسألة في الأساس يعذر فيها الإنسان بجهل. بمعنى قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: فإن كثيرا من الناس أسلموا ولا يزالون يحكمون بعاداتهم الجاهلية التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا علموا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله، فهم كفار وإلا كانوا جهالة فافترض فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن يكونوا جهلة. فنحن نقول يعني من ثبت عندنا يعني مدى يعني مسألة إسقاط الأحكام على الأعيان مسألة اجتهادية، يعني أنت وأنا وغيري لا يستطيع أن يجزم أن كل الناس موافقون ومؤيدون للبرلمانات من ناحية التأييد، ونحن نجزم أيضا أنه ليس كل الناس يعلمون الحكم الشرعي في مسألة البرلمانات، ونجزم أيضا أن كثيرا من الناس لا يعرفون أنه ليس كل الناس يعلمون الحكم الواقع. ما دام أن هنالك من يوجد بينهم الجهل، نتكلم بالعموم، نقول من كذا كذا، لكن لا نستطيع أن نحكم على الشعب المصري أنه الأصل فيهم الكفر كونهم يعني انتخبوا، لأنه ليس كلهم انتخبوا، وليس كل الشعب التونسي انتخب، وليس كل الشعب التونسي يعلم الواقع، وليس كل الشعب التونسي أو التونسي أو المصري يعلم الأحكام الشرعية. لابد من وجود مفارقات في هذه المسائل. ثانيا هم ليسوا طائفة ممتنعة، إذا كانوا طائفة ممتنعة فأنا بالنسبة لي يعني الطائفة الممتنعة في شوكة كفار بأعيانهم، سواء الجاهل فيهم أو غير الجاهل، ونساؤهم تبع لهم وأولادهم تبع لهم، لأن الطائفة الممتنعة كلها تعامل معاملة واحدة، ولذلك سبوا نساءهم وأطفالهم وغنموا أموالهم وحكموا عليهم بالردة لما كانوا طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الله جل وعلا. فيعني حقيقة قد لو بحثت أنا وإياك في الشعب المصري قد نجد أنه 90% من الشعب المصري يعلم الحكم الشرعي ويعلم الواقع، ولو بحثنا في الشعب التونسي ممكن نجد 90% أنهم يعلمون ذلك، لكن وجود هذه النسبة نحن لا نتعامل بالنسبة لكن نتعامل بالقطع. من ثبت إسلامه بيقين لا يزول إلا بيقين مثله، من ثبت إسلامه بيقين لا يزول إلا بيقين مثله. ما دام في ظن، مسألة تنزيل الأحكام على الأعيان هذه كل إنسان يتكلم معه بحسبه، يعني لابد من الكلام مع كل إنسان بحسبه. ف يعني نقول بالعموم من صوت وانتخب نائبا هو كافر، كما كانوا يقول من قال القرآن مخلوق هو كافر، لكن عذروه من باب لازم الكلام. وهؤلاء نقول من صوت أو من رشح نفسه فهو كافر، لكن الكلام في رؤوسهم ليس الكلام في أفرادهم. رؤوسهم يعلمون أنهم يشرعون ويعلمون أن وظيفتهم التشريع ويفعلون، وهم جزء من الطائفة الممتنعة أصلا. أما عموم الناس فالذي يغلب عليهم أنهم ينتخبون هؤلاء الناس من أجل المصالح. وأنا أقول يعني هذا يعني هذا القصد لا أعني بأنهم يعذرون بهذا القصد، إنما جهلهم هو الذي جعلهم يظنون أن هذا المجلس مجلس خدماتي، وهذا يعني هو الأورع وهو الأقرب للشرع. وحقيقة يعني بعض أحد الإخوة كنت قبل فترة أتكلم معه، نحن عندنا والعياذ بالله في بلاد الشام منتشر عندنا والعياذ بالله مسبة الذات الإلهية حقيقة. لو بحثت يعني في حقيقة الناس قد تجد أكثر من 50 و70% و80% من الناس يسبون الذات الإلهية والعياذ بالله، لكن نحن لا نعلم أن زيدا وعمرا أنه يعني سب الذات الإلهية أو لم يسب الذات الإلهية، أو أنه تاب أو لم يتب. نحن نحكم بما ظهر لنا. ولذلك لما تكلم ابن القيم عليه رحمة الله عن الجاهل المعرض من أهل الفترات وتكلم على أنهم معذورون في الآخرة وأن الباحث معذور، قال لكننا ليس من وظيفتنا أن نبحث أن زيدا أو عن بحث عن الدين أو لم يبحث، لكن نحكم عليهم في الدنيا بأحكام بالكفر ونكلوا أمرهم إلى الله يوم القيامة، لأنه لم يثبت لهم إسلام أصلا، لم يثبت لهم إسلام بخلاف من ثبت لهم إسلام في أحكام الدنيا. يعني عندنا هؤلاء الناس الأصل فيهم الشهادتين، شهدوا الشهادتين، ولذلك لم نحكم بكفرهم حتى نتبين من أعيانهم. وأهل الفترات لم يثبت لهم إسلام، ولذلك لا نثبت لهم إسلاما، وإن كنا نقطع أن بعضهم قد بحث عن الحق، بل في بعضهم أحاديث كما ذكرنا زيد عمرو بن زيد بن نفيل لما قال أشات ينزل الله لها الله الماء من السماء وينبت لها الكلاء من الأرض ثم تذبحون لغير الله، والله يا رب لو كنت أعلم أحدا لو كنت أعلم طريقة أعبدك بها لعبدتك. فهذا الشخص موجود مثله يعني كما يقال كثير مثله كثير، لكن الإسلام لا يثبت إلا بالشهادتين ولا يزول إلا بناقض فإذا لم يثبت لهم إسلام أصلا أهل الفترات، فلو بحثوا وفعلوا ما فعلوا فلا يحكم لهم بالإسلام، ويوم القيامة يوكل أمرهم إلى الله. ومن أظهر لنا الإسلام لا نستطيع أن نحكم عليه حتى يثبت لنا أنه بعينه هو انتخب أو وأنه كان يعلم أن هذا تشريعا مع الله جل وعلا، أو أنه يعلم أن هذا تشريع ولكن لا يعلم حقيقة ذلك المكان الذي يعني هم أو الذي يشرعون فيه. فهذه كلها موانع. فالإنسان عن أصل فيه يعني لا يحكم على المعين إلا إذا كان يعرفه ويقينا، أما عموم الناس الأصل فيهم الإسلام، ومن انتخب هكذا بالعموم وهو يعلم الحكم الشرعي ويعلم الواقع حكمنا بكفره. وجزاكم الله خير.
السلام عليكم، صوت مسموع اخواننا؟ السلام عليكم، صوت مسموع؟ شيخ المنذر هناك سؤال يعني محير صراحة. الآن دخول البرلمان كفر وشرك وردة نعلم، لكن ما حكم من يجيز دخول البرلمان ويجعله دين ويدعو الناس له؟ هل هو يكفر كالنائب أم هناك تفصيل شيخنا؟ بارك الله فيك.
حقيقة يعني الآمر بالكفر كفاعله، رب العالمين قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فإذا كان يعني العابد يعني حكمه الكفر والعياذ بالله، فكيف بالذي يعني يحلل الكفر ويجيز للناس أن يتحاكموا إلى غير شرع الله جل وعلا؟ ولو ادعى ما ادعى، لو ادعى ما ادعى، يعني لا، نحن نفرق بين من يتكلم في مسألة الأسماء والصفات ويضل بسببه خلق كثير، وبين من يعني يقر ويكتب ويؤلف في ذلك المؤلفات ويقول نعم الأصل في المشاركة الكفر المخرج عن الملة، حتى أنني سمعت من أحدهم يعني ألف كتابا اسمه حكم المشاركة في البرلمانات في الوزارات، يقر أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر مخرج عن الملة، ويزعم ويقول أيضا إن شرعنا وشرع اليهودي وشرع النصارى كله بمعنى كله يعني كله واحد في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. وقال الله جل وعلا في حق اليهود ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في حق النصارى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، وفي حقنا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال فلما كان كفرا في شريعتهم وكفرا في شريعة النصارى وكفرا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم دين الإسلام يعني، فقال فلما جاز لهم استثناء من الأصل جاز لنا استثناء من الأصل، جاز لنا استثناء من الأصل. فحقيقة يعني أحدهم يقول أباهل من لا يكفر من يحكم بغير نظر، هذا ما فيها مباهلة، هذه المسائل، هذه المسائل فيها حكم شرعي، يعني مباهلة في مسائل أخرى، لكن هذه فيها الدليل الشرعي إن شاء الله بيننا وبين هؤلاء الناس. إن كانوا يزعمون أن هنالك دليل شرعي نباهلهم، فليأتوا به إن كانوا صادقين، إن كانوا به إن كانوا صادقين. فمن يجيز المشاركة في البرلمانات حكمه وكل الناس في عنقه، الجاهل والعالم كل هؤلاء الناس في عنقه، كائنا من كان، كائنا من كان. فاحتجاج بعضهم أن الشيخ الفلاني أجاز والشيخ الفلاني أجاز وبلازم هذا الكلام، والله لازم هذا الكلام، لا يمنعنا أن نتكلم بالحق، لا يمنعنا أن نتكلم بالحق، الحق أبلج والباطل لجلج. فمن شرع مع الله عز وجل فهو كافر، ومن أجاز له أيضا أن يشرع مع الله عز وجل فجرمه أشد، أن هذا الشخص كله إيش، كله في عنقه، وكل الناس الذي يفعلونه في جريرته، ومن دل الناس على ضلال وعلى بدعة فعليه إثم، وفعليه إثمه وإثم من تبعهم من دون أن ينقص من أن ينقص من آثامهم شيئا. فالتفريق بين بين المجيز للبرلمانات وبين المشرع هذا كلام غير شرعي، وزعم بعضهم يعني كما سمعت من بعضهم أنه يعني أجاز الدخول في البرلمانات لكن لم يجزه بهذه الطريقة. وكيف تجيز وتتكلم في هذه المسألة وأنت لا تعرف حقيقة المسألة، لا تعرف أن، ألا تعلم على ماذا نزلت أحكامك الشرعية، ألا تعلم أن هنالك نائبا، ألا تعلم أن وظيفة النائب هو التشريع، أو أن وظيفة النائب هي الرقابة أيضا، ووظيفته أن يفعل كذا وأن يفعل كذا، على أي أساس يعني تقول أن الله عز وجل أجاز، والله جل وعلا يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذا كان التابع للشيخ عابدا له اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فهذا الشيخ رب قد جعل من نفسه رب، وإن يعني تزيى بزي العلماء. وفي أقل من ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب القضاء يقول والعالم، ويتكلم هو حقيقة يتكلم عن العلماء الشافعية وعلماء الحنفية، يعني إذا كان العالم حنفيا فوكان إذا كان الحاكم مثلا حنفيا والعالم شافعيا فاستفتاه هذا الحاكم، فالأصل في العالم الشافعي أن يعني يفتيه على مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله، فأفتاه على مذهب الإمام أبو حنيف عليه رحمة الله حتى يرضيه. قال عليه رحمة الله العالم متى أفتى الحاكم بالحلال والحرام بحسب ما يرضيه، لا أذكر اللفظ، قال كفر وخرج من الملة، كفر وخرج من الملة. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية، ويعني أرجو يعني مسألة الأسماء نحن نعلمها، ولا أريد أن تطرح أسماء من جوز ومن لم يجوز، هذا حكم شرعي، لأن بعض الناس قد يطرح الآن أسماء من باب الفتنة، وحتى يعني لا يسمع الناس الحكم الشرعي. نحن نتعلم الحكم الشرعي ثم بعد ذلك يعني لا نحابي أحدا في دين الله جل وعلا: ولو كانوا آباءنا وأبناءنا وإخوانا أو إخواننا أو عشيرتنا، فإذا كنا فإذا فعلنا ذلك نسأل الله عز وجل أن يكتب في قلوبنا الإيمان، وجزاكم الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ الفاضل أبو المنذر عمر زيدان، حياك الله يا شيخ وبارك الله فيك. نسأل الله العلي العظيم أن يرفع قدرك في الدارين،